بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. الآن مع الشريط 26 بعد 200 على 1.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا تفضل. تفضل هنا قريب من لا خلي عندك الكرسي هون، أحد الشيخين هنا والآخر هنا قريبا منا. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ حضرتكم أهلا مرحبا، الله يبارك فيكم جميعا.
للسنة
اللهم أمين بدعواتكم الطيبة إن شاء الله،
ناشرا لها وداعيا إليها،
أسأل الله
لكتبها،
أسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا ونشرا للدعوة الصحيحة.
الحمد لله،
دعوة الكتاب والسنة الصحيحة، وأن يزيدنا معكم توفيقا.
اللهم أمين.
كيف حالكم؟
الحمد لله.
عساك بخير. لا تزال في المسجد تصلي وتأم الناس إن شاء الله. نفعهم الله بك.
لكنه ينوي السفر أيضا.
أي؟
إلى مصر.
خير أقول. خيرا لما؟
انتهى عقده منها هنا. وطلبوا من الأزهر أنه يعني الجامعة الأردنية هنا طلبت من الأزهر تجديد عقده مع الجامعة هنا لتدريس علم القراءات والتجويد والتلاوة.
كويس.
وأرسلوا للشيخ الأزهر مباشرة، فجاء الرد بقى هو يكمل لك القصة.
هم حريصون عليه ليفيد الطلاب هناك، فقالوا لا يأتي.
هذا يدل على عزة مثله.
نعم هذا العزة.
أيوة يا شيخ،
ربنا يسر لنا أمورنا إن شاء الله.
اللهم آمين.
فضل دعواتكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
شو يعني؟
نسأل الله أن ييسر لك الخير حيثما توجهت.
يا آمين.
وينفع الناس بك.
آمين يا رب العالمين.
نحن اليوم يا شيخ صابون.
نعم.
في نشأ جديد.
نعم.
صحيح أنه بحب أن ينطلق على الكتاب والسنة، لكنهم لا يقدرون العلم حق قدره ويتوهمون أن أحدهم يستطيع أن يصبح عالما بمعنى الكلمة بالكتاب والسنة ما بين عشية وضحاها. يتوهمون الأمر هكذا، ثم يصابون بكثير من العجب والغرور وبحب الظهور. وقديما قال بعض الحكماء كما تعلمون، حب الظهور يقطع الظهور. ولذلك يتكلم بعضهم بما قام في نفسه متوهما أنه هو العالم بعينه، وكثيرا ما ينطلقون في هذا المجال المدعى أنه علم وهو في الحقيقة جهل، ردا لبعض العقائد المنحرفة عن الكتاب والسنة، ولكن تكون النتيجة أنه أو أنهم يعالجون الأمر على طريقة أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الدواء. نعم، فمثلا هذه المسألة التي رددت علي فيها، هم يزعمون أن الطريق في رد عقيدة الجبر التي نشأت عند الجبرية من غلوهم في الإيمان بالقضاء والقدر وفهمهما أو فهمهم لهذه العقيدة فهما خاطئا. استلزموا من هالعقيدة الجبر، فقالوا بلازمه في زعمهم أنه كما جاء في بعض أشعارهم ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا يصور عقيدة الجبرية. فمن أين جاءت الجبرية؟ من الإيمان بالقضاء القدر مع الفهم الخاطئ، مع الفهم الخاطئ. فعالج هذا الخطأ الفريق الآخر وهو المعتزلة، قالوا لا سبيل لنا إلى إبطال الجهر الجبر إلا بما اتكأوا عليه من الإيمان وهو القدر. إذن لا قدر، كلاهما على طرفي نقيض، وكلاهما على مذهب أبي نواس وذهوله بالتي كانت يداه. وأنا أرى أن كثيرا من العقائد يساء فهمها فتعالج على هذا المذهب المنحرف عن الحق، وقد يقع في مثل هذا كثير من كبار العلماء المشهورين، وعذرهم في ذلك إساءة العامة وربما بعض الخاصة معهم للعقيدة الصحيحة، فيضربون سوء الفهم بضرب العقيدة الصحيحة. لا شك أنكم تعلمون أن من العقائد الصحيحة التي توارثها الخلف عن السلف الإيمان بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ويقترن معه الإيمان بخروج المهدي. نعم، ألو، نعود إلى أصل المسألة، القدر.
أيوة.
فكيف عالجت المعتزلة الجبر معالجة سيئة، وذلك لما لم يستطيعوا أن يفهموا القدر الإلهي فهما لا يستوجب الجبر، بل هم شاركوا الجبريين في فهمهم للقدر بأنه يستلزم الجبر، وما والجبر باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل. وإذن لم يجدوا وسيلة، أعني بطبيعة الحال معتزلة، لمحاربة الجبر إلا بنسف عقيدة القدر، وهم بلا شك ما يستطيعون، وإن كانوا ضلالا فهم مؤمنون بالكتاب الله عز وجل، فهم لا يستطيعون أن ينكروا القدر كلفظ مذكور في القرآن الكريم في غير ما آية، ما يستطيعون أن ينكروا ذلك وإلا خرجوا من الدين. لكنهم، وهكذا شأن كل الفرق الضالة الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة، أنهم يؤمنون بألفاظ الكتاب ولا يؤمنون بمعانيها. فهم آمنوا بالقدر ولكنهم تأولوا القدر بما يساوي العلم، كما فعلوا في كثير من الآيات المتعلقة بالصفات الإلهية. فهم مثلا ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى له صفة السمع والبصر، وهم يعلمون مثل قول رب العالمين، آية التنزيه،
إن الله سميع بصير.
نعم، بس اللي قبله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فهم لا يستطيعون أن ينكروا هاتين الصفتين أنه سميع وبصير إلا بالطريقة ذاتها التي أنكروا فيها القدر، ألا وهو التأويل، بل هو التعطيل. فقالوا السميع البصير يعني العليم. فكذلك أول القدر بمعنى إيش؟ العلم. مع أنه كما لا يخفاكم العلم صفة ذاتية، أما التقدير الإلهي فصفة فعل، من صفات الأفعال. فهم خلطوا بين هذه الصفة الذاتية وبين الصفة العلمية. لماذا هذا الخلط؟ ليضربوا الجبر. ولكن أصابهم كما يقول المثل في بعض البلاد، كانوا تحت المطر صاروا تحت المزراب. معروف هذا عندكم؟
أشد. نعم.
نعم. هذا هو. والشعر العربي القديم كما تعلمون يقول أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فيجب الجمع بين الصفات الإلهية كلها والمشتقة من كتاب الله وحديث رسول الله، ولا يجوز ضرب بعض ببعض أو إنكار بعضها على حساب البعض. وما أحسن ما قال ابن قيم رحمه الله في هذه المناسبة: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. وهذا هو الموقف العدل، لا تعطيل ولا تشبيه، وإنما هو الإيمان على ما أراد الله عز وجل بهذه الآيات وأحاديث الرسول عليه السلام التي تثبت الصفات الإلهية. الشاهد، أعود إلى ما كنت انتهيت إليه، أن كثيرا من العلم من العلماء حينما يريدون أن يعالجوا بعض الانحرافات التي أصابت الجماهير قديما وحديثا، إنما يعالجون بانحراف مثله أو بأخطر منه. وضربت على ذلك مثلا عقيدة نزول عيسى عليه السلام. أنا أذكر جيدا أنني حينما نشأت في طلب العلم، أنني انتفعت بالسيد رشيد رضا وبمجلته المنار خاصة انتفاعا كثيرا، بل أعتقد أنه لم يكن المفتاح الذي فتح لي طريقة السلف إلا هذه المجلة. أين؟ لكن وجدته في كثير فيما بعد من مقالاته أنه انحرف في قليل أو كثير من ما جاءت به السنة.
أيوة.
والسبب في ذلك أنه كان ابتلي بمن يسمون بالقاديانية.
أيوة.
تعرفونهم؟
المسنية.
لا، القاديانية الذين يسمون أنفسهم بالأحمديين.
غلام أحمد.
القادياني. غلام أحمد القادياني.
نعم.
هم معروفون عند أهل السنة بالقاديانية، وهم يفرون من هذه النسبة إلى النسبة الأحمدية. فهم يقولون نحن أحمديون، ولهم هدف خبيث بالفرار من تلك النسبة إلى هذه، لأن النسبة الأولى إنما هي نسبة إلى البلدة التي خرج منها نبيهم الكذاب ميرزا غلام أحمد القادياني، وهي قاديان، وينتسبون إلى أحمد لأن ميرزا غلام أحمد القادياني ليس اسمه أحمد، وإنما هو غلام أحمد. وهذا أسلوب في اللغة الهندية، تفسيره خادم أحمد، فهو ليس أحمد وإنما هو خادم أحمد، والمقصود بأحمد هو نبينا عليه الصلاة والسلام. والأعاجم لهم مثل هذه النسبات افتخارا بانتسابهم للرسول عليه السلام. فغلام أحمد هكذا عرف الرجل، ولكنه لما ادعى المهدوية ثم ادعى النبوة وحمل على نفسه بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة جرها جرا على نفسه، مثل قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من هذا أحمد؟ هو محمد هنا؟ لا، هو أحمدهم هكذا. وبناء على ذلك حتى يصح له جر هذه الآية وحملها على ذاته غير اسمه في مؤلفاته. أنا هذا درسته شخصيا، لأني ابتليت بمجادلة القادانية هناك في دمشق سنين طويلة. فهو كان يكتب اسمه في مؤلفاته ميرزا غلام أحمد، أي خادم أحمد ابن عبد الله بن عبد المطلب. فحذف ميرزا غلام أحمد وقال أحمد، اسمه أحمد، لكي يضلل الناس أنه هذه الآية تعنيني أنا وأنا اسمي أحمد. أما محمد النبي المبعوث رحمة العالمين اسمه محمد وليس اسمه أحمد، هكذا أوهم المضللين به. نعم. ولذلك فهو إتماما لإضلال شيخه لهم يضلون العالم بأنهم أحمديون ليسوا منتسبين لأحمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وإنما لأحمد الدجال الكذاب. هؤلاء كالمعتزلة بل وأشد إغراقا في الضلال، لأنهم ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يؤمنون بكل الكتاب ولكن لفظا وليس معنا. ولا يخفى على أهل العلم أن اللفظ في كل الكلام فضلا عن الكلام الإلهي ليس مقصودا بذاته، وإنما هو وسيلة للمعاني. فكما يقال الألفاظ قوالب معاني، فما الفائدة إذا آمن مؤمن ما بآية ما ثم لف ودار عليها واستخرج لها من ضلاله معنى لا صلة لهذا المعنى باللفظ القرآني؟ هكذا كل الفرق الضالة شأنهم مع القرآن، الذين لم يعلنوا الخروج عن الإسلام وإنما لا يزالون يدعون نحن مسلمون ونؤمن بالقرآن. القديانيون هكذا مثالهم، يؤمنون بألفاظ القرآن في كثير من نصوصه، ولكنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، كما حكى ربنا ذلك في القرآن الكريم عن اليهود. هم يعتقدون مثلا بأن باب النبوة مفتوح بعد محمد عليه الصلاة والسلام، على الرغم من مثل قوله تبارك وتعالى في القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هم لا ينكرون أنه خاتم النبيين، لكنهم ينكرون كما أنكر المعتزلة القدر وأنكروا الصفات الإلهية ونحو ذلك. فهم يقولون خاتم النبيين ليس معنى آخرهم، وإنما خاتم النبيين كالخاتم في الإصبع فهو زينتهم. طيب، هذا موقفه من القرآن. ما موقفه من الأحاديث المتواترة في أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما استطاعوا تأويله حرفوه كما حرفوا القرآن، وما لم يستطيعوا نسفوه نسفا وقالوا هذا مخالف للقرآن. من أشهر الأحاديث التي تثبت أن لا نبي بعده عليه السلام حديث مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي حينما سافر إلى تبوك غازيا وترك عليا في المدينة وبكى علي، فآنسه عليه السلام بقوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعده. قالوا هذا حديث صحيح لكن ما فهمتموه جيدا، لا نبي بعدي أي معي، أما بعده يعني بعد وفاته في نبي. مثال آخر يعني كيف يحرفون الكلم من بعد مواضعه. أيوة
هارون كان معمول لهم ذكاء دول مع ضلالهم، يعني
ذكاء لكن الذكاء بدون عقل ما يفيد شيئا أبدا. ولذلك حكى ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن الكفار المشركين قالوا لو كنا نعقل نسمع ونعقل ما كنا. لذلك الذكاء شيء والعقل شيء.
وأنت ترى خير التفاسير بعد ابن كثير.
عفوا أنا جعلت الاستطراد طويلا جدا، يعني كنت أتكلم عن السيد رشيد رضا وأنني استفدت منه، لكن رأيت منه بعض الانحرافات، منها بسبب رد عن القاديانيين، والقاديانيون يدعون من دعاويهم الباطلة أن ميرزا غلام أحمد القادياني هو عيسى المبشر به في الأحاديث، وهذا أيضا من تأويلهم الباطلة. لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، ليس المقصود عيسى وإنما بمضاف محذوف تقديره مثيل عيسى. لف ودوران، من هو هذا المثيل؟ ميرزا غلام أحمد القادياني. السيد رشيد رضا رحمه الله كأنه شعر أنه ما استطاع أن يقيم الحجة عليهم حجة دامغة قاهرة إلا بالتشكيك بأحاديث نزول عيسى عليه السلام، كان إيش يخلص الجمهور متأثر من القادياني، لا عيسى ولا مهدي. كذلك قلنا بالنسبة إليه مع فضله وعلمه أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وأنا كتبت في بعض ما كتبت من المؤلفات والكتب أن السبيل في كل هذه الأمثلة وسواها ليس هو التأويل الذي هو أخو التعطيل، وإنما هو فهم النصوص فهما جيدا. المسلمين حتى لا يقعوا في انحراف سلبي أو إيجابي. نعود إلى مسألة القدر، وهي مشكلة المشاكل في الواقع من يوم وجدت المعتزلة إلى اليوم. المعتزلة يقولون إذا قلنا إن الله عز وجل قدر على الإنسان الإيمان والكفر والخير والشر، فهذا معناه أنه مجبور لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. إذن ما المخرج عندهم؟ لا قدر. إذن ماذا نقول في الآيات التي أثبتت القدر؟ نؤولها بمعنى الذي سمعته العلم، لكن ما استفادوا شيئا من هذا الإنكار، لأنه لا فرق بين كل المؤمنين الذين يؤمنون بالعلم الإلهي وبين أكثر المؤمنين أيضا بالقدر الإلهي، من حيث المشكلة التي أوردها المعتزلة لا فرق بين العقيدتين، عقيدة الإيمان بالعلم الإلهي الأزلي والإيمان بالقدر الإلهي، لا فرق من حيث المشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا إذا قلنا إن الله قدر وكتب الإيمان والكفر والخير والشر لازم منه الجبر، كذلك نقول نحن لا شك ولا ريب عند كل المؤمنين بالقدر الإلهي أنه وفق العلم الإلهي، كذلك الكتابة الإلهية على مراحلها المتعددة كما شرح ذلك الإمام ابن القيم في كتابه العظيم المسمى إيش؟ إيش؟ في الحكمة والت... نعم؟
لا لا, لا,
لا, لا, لا, لا في الحكمة والقدر والتعليل نعم شرح
شفاء
الغليل نعم أحسن. فهناك مراحل الكتابة، كل هذه الكتاب، الكتاب الأولى والأخيرة التي والولد في بطن أمه بطبيعة الحال على وفق إيش؟ العلم الإلهي. فإذا إشكال الذي أوردوه لا يزال قائما، بمعنى حذفنا الآن من أذهاننا ما حذفوه هم من عقائدهم وهو القدر الإلهي، طوينا عنه صفحة مؤقتا، كذلك الكتاب الإلهية، وأن نتفق معهم هناك العلم أو هم يتفقون معنا. طيب سبق في العلم الإلهي أن فلانا سيكفر، هل يمكن أن يتغير العلم الإلهي؟ طبعا لا،
لا تغير.
طيب كتاب الإلهي تتغير؟ لا. القدر الإلهي يتغير؟ لا. فما الذي استفدتموه من قولكم لا قدر؟ واضح؟ إذن يجب الإيمان بكل ما جاء من العلم والكتابة والقدر وتأويل ذلك بما يتفق مع الأدلة الأخرى. نعم. أي نعم يا سيدي، كنا وصل بنا الحديث إلى
المعتزلة.
أيوة، فما استفادوا شيئا من إنكارهم القدر بحجة أنه إذا كان القدر لا يتغير فإذا صار المكلف مجبورا. نقول لهم هل العلم الإلهي يتغير؟ سيكون نعم، العلم الإلهي ما يتغير. فسيكون من جوابهم أنه لا يتغير. إذن هل سبق في العلم الإلهي أن فلان سعيد فلان شقي؟ فمن قولهم أنه أحاط بكل شيء علم، إذن لا يتغير. فما جوابكم عن العلم الإلهي الذي لا يتغير؟ فهو جوابنا عن القدر الإلهي الذي لا يتغير. هذا كما لا يخفاكم جواب جدلي، لكنه حق. لكن عندي جواب آخر. ما سبق في العلم الإلهي أو في القدر الإلهي هو بلا شك يوافق ما سيقع، لا يختلف قيد شعرة. وإذا كان الأمر كذلك فنحن نرد على كل من الفريقين المعتزلة وخصومهم الجبرية بجواب يشمل الفريقين معا، ثم نعود على الجبرية بتفصيل لا يحتاجه المعتزلة. إنهم معنا في أن العلم الإلهي يعرف الوقائع على حقائقها الجلية. ونحن نعلم من واقع المكلفين أن أعمالهم وحياتهم فيها ما هم مختارون ضرورة وما هم مجبورون أيضا. نبدأ بعمل القلب. عمل القلب مجبورون فيه لأنه من خلق الله الذي ليس للبشر فيه خيارة، ولذلك إذا شاء الله عز وجل عطل هذه الحركة بإماتة صاحبها. كذلك نقول في كون زيد من الناس طويل، آخر قصير، بديل، نحيل، وإلى آخر ما هنالك. هنا يصدق قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن هناك أمور أخرى تتعلق بهذا الإنسان المجبور من هذه الزاوية، هناك أمور أخرى تصدر منه باختياره. فالآن أنا أتكلم وأنتم تصغون وأحيانا تتكلمون أيضا معنا، هل أنتم يا معشر المعتزلة، الجبرية لهم خطاب آخر قلنا آنفا، أنتم معشر المعتزلة تقولون أننا نحن الآن في هذا الكلام مختارون أم مجبرون؟ سيكون من قولهم مختارون. طيب في الحال الأولى أو الأمثلة الأخرى مختارون أم مجبرون؟ يعني في كون حركات القلب وإنسان طويل وآخر قصير وأبيض وأسمر وأسود إلى آخره، مختارون أم مجبورون؟ ما يستطيعون أن يقولوا مختارون. هذا هو. إذن هذا الواقع بقسميه بصورتيه سبق في علم الله عز وجل، سبق في علم الله عز وجل. فالعلم يشملهما الصورتين. ننزل الآن إلى ما أنكرتم من القدر. القدر يشملهما أيضا، لأننا قلنا أن القدر الإلهي وفق العلم الإلهي، فما في اختلاف بينهما من حيث أنه يكتشف الواقع على حقيقة، يكتشفان الواقع على حقيقته قبل وقوعه. فمن هذه الحثية القدر مطابق للعلم الإلهي. إذن أين الإشكال إذا كان ما قدره الله من القسم الأول وأنا لا أسأل عنه لأني لا إرادة لي؟ كون واحد أسود فاهم قد يعير الأبيض بسواد بشرته مثلا، لكن لا يعير لأن هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. لكن أنا إذا انحرفت أو شتمت أعير، لماذا؟ لأنه من القسم الآخر في إرادة. فإذا ما هو الإشكال في إنكاركم من القدر؟ والقدر يكتشف الواقع بقسميه. نحن آنفا ضربنا القسم الأول لأنه واضح لا جدل فيه إطلاقا وهو مفهوم لدى الجميع. الآن نضرب مثلا في أعمالنا نحن التي تصدر من جوارحنا. إنسان رمى عصفورا فأصاب إنسانا فقتله، هذا
قتل خطأ،
قتل خطأ، لكن بفعل إيش؟ الإنسان، مش فعل الإله مباشرة كما هو القسم الأول. هذا مقدر أم عفوا لا أقول المعتزلي مقدر، سبق في العلم الإلهي هذا العمل ولا لا؟ ولذلك كان من العدل الإلهي أنه لم يؤاخذه في الآخرة لأنه قتل خطأ. طيب كذلك نحن نقول نحن المؤمنين بالقدر الإلهي، القدر الإلهي سجل علي هذا الخطأ هذا القتل خطأ ولذلك ما يؤاخذني، لكن إنسان آخر تنقول إنسان آخر أيوة وفي ليلة لا قمر فيها ترصد خصما له وتهيأ لقتله فرماه بالبندقية أو طعنه بخنجره، هل يسوي هذا وذاك؟
لا
يسويان مثلا. هذا متعمد وكما يقولون في القضاء اليوم عن سابق تصميم وإصرار. كلاهما الصورتان سبقتا في العلم الإلهي بلا شك، لأنه أحاط بكل شيء علما، فما المانع يا معتزلة أن يكون هذا العلم الإلهي سجل في اللوح المحفوظ فكان قدرا؟ فالقدر إذن يحيط بالواقع على حقيقته، إن كان جبرا لا مؤاخذة وإن كان اختيارا فهنا المؤاخذة، فلماذا تخشون من القول بالقدر؟ واضح هذا الجواب؟ هذا الجواب ملزم بالإمام القدر، كذلك الجواب الأول، لكن ذاك جواب جدلي وهذا مؤكد لذاك الجواب. على هذا يجب أن تعالج كل العقائد الإسلامية الصحيحة، منها قضية نزول عيسى عليه السلام. أشكل الأمر على السيد رشيد رضا رحمه الله، ومنه استقينا نحن هذا المنهج السلفي والحديثي، وأشكل على كثير من علماء الأزهر كشلتوت وأمثاله، أنكروا عقيدة نزول عيسى عليه السلام بآخر الزمان. لماذا؟ قالوا لأن كثيرا من الناس ادعوا العيسوية، وهذا أولام أحمد القادياني، كثير منهم ادعوا المهدوية، وجاركم هناك في السودان المهدوي هذا معروف، وفي التاريخ الإسلامي كثير ممن ادعى العيسوية وادعى المهدوية. إذن سدا لباب هذه الدعوات الباطلة من ريح الناس من عقيدة نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، هذا خطأ، هو معالجة الخطأ بخطأ مثله وشر منه. أنا قلت في بعض ما كتبت ردا على أمثال هؤلاء، أنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم يعالج فيه بعضهم الإلهية فينكرها، لأن الفراعنة ما انتهوا بعد، فبعضهم يدعي الألوهية، فلنريح الناس من هذه الدعوة وهي أبطل الباطل، ما في ألوهية انتهت المشكلة. هل هذا معالجة صحيحة؟ نحن نقول أخيرا نزول عيسى عقيدة صحيحة آمن بها السلف فتبعهم الخلف على هدى من ربهم، لكن ليس في هذه الأحاديث ولا في أحاديث المهدي عليهما السلام أن على المسلمين أن لا يعملوا لإسلامهم ولعزة دينهم حتى ينزل عيسى ويخرج المهدي، لا يوجد في هذه الأحاديث كلها ما يشعر بهذا الفهم الخاطئ الذي وقع في بعض المسلمين، ولذلك أنكر بعض المصريين هذه الأحاديث مشان يزيحوا العثرة بزعمهم من طريق عامة المسلمين، أنه ما في فائدة لا ينزل عيسى ويخرج المهدي، هذا فهم خطأ كما فهم الجبريون من القدر ووضعهم المعتزلة ثم أنكروا الجبر وأنكروا معه القدر. ما دام لا يوجد في الأحاديث الصحيحة التي نزلت في عيسى عليه السلام وفي خروج المهدي ما يشعرنا بالتواكل على مجيئهما، إذن يجب علينا أن نعمل، لأن عيسى إن نزل وجد الأرض مهيئة لقائد يقودهم، وإذا نزل عيسى عليه السلام والمسلمون كما هم اليوم، أنا أقول هذا الكلام مؤمنا به، سوف لا يستطيع عيسى أن يجمع المسلمين في لحظة في يوم ليلة، يجمع المسلمين الصالحين منهم بطبيعة الحال حول قيادته، لأنه سوف لا يكون في اعتقادي أحزم وأقدر على جمع قلوب الناس حوله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لبث في القوم 20 سنة حتى استطاع أن أوجد هذه النواة التي غذاها الله عز وجل بقوته وعلمه، ثم امتدت ظلالها كما تعلمون من تاريخ الإسلام. فإذا عيسى عليه السلام يجب أن لا نتصور أنه ينزل إلا والأرض قد هيئت له لقبوله. إذن ينبغي أن نفهم أحاديث النزول والخروج بأنها تحض المسلمين على العمل لإعادة الإسلام إلى مجده الغابر، لا أن ينتظروا عيسى والمهدي ليعيد لهم المجد الغابر. إذا آمنا هكذا فما المشكلة من أحاديث عيسى وخروج المهدي؟ لا إشكال أبدا. دائما المشاكل تأتي من سوء فهم النصوص، وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا في العالم الإسلامي، من حيث أنهم أساءوا فهم بعض النصوص فأساءوا فهم نصوص أخرى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإياكم للفهم الصحيح عن الله ورسوله.
الأول ابن خلدون بيتكلم عن أحاديث المهدي، ما رأيكم في أحاديث المهدي؟ يقول إنها ضعيفة كلها.
أولا لا يخفاكم أن ابن خلدون هو مؤرخ وحكيم في التاريخ وليس عالما بالحديث، وما أردت أن أقول ليس متخصصا بالحديث، بل هو ليس عالما بالحديث.
يعني أبعد تماما عن أقل من
ذلك. ثم من قرأ كتابته في تاريخه أو في مقدمة تاريخه حول أحاديث المهدي يجد هناك في بعض الأحاديث اعترافا بالصحة لهذا البعض. أيوة. ولذلك فيخطئ كثيرا من الكتاب الذين كتبوا في هذه القضية، ومنهم شيخ قطر إذا سمعتم به. لا، ابن محمود هذا. إيه، يخطئ كثيرا كهذا الشيخ حين يعزو إلى ابن خلدون أنه ضعف كل أحاديث المهدي. هذا خطأ ليس فقط على الحديث النبوي، بل وخطأ آخر على ابن خلدون المؤرخ. ثم علم الحديث في الواقع فيه دقائق هي التي صرفت كثيرا من العلماء عن الاشتغال بالحديث، لأنه يتطلب جهدا ودأبا قد لا يستطيعه أكثر النفوس ولو كانوا من أهل العلم والفضل. أضرب لك مثلا بين عالم يكتب بحثا علميا وكاتب يكتب مقالة أدبية، كم الفرق بينهما؟ شاسع جدا. الذي يكتب مقالة أدبية الأفكار المخزونة في إيش مخه وفكره يسيل بها قلمه، ما يحتاج أن يراجع هذه الكتب التي يسميها بعض الناس ظلما كتب الصفراء هذه. ما يحتاج. بينما الذي يريد أن يكتب ويحرر مقالة علمية خاصة في آخر الزمان الذين علمهم كأمثالنا في سطورهم وليس في صدورهم، هؤلاء بحاجة أن يراجعوا على أقل يتثبتوا. أما ذاك الكاتب فما يحتاج إلى مراجعة أبدا، يكتب يشحبر يقول عنه في الشام بهالقلم الأسود. النسبة التي ذكرتها بين الكاتب العالم والكاتب الأديب هي النسبة بين العالم المحدث المتخصص في الحديث والعالم، يحتاج إلى صبر ومراجعة كثيرة وكثيرة جدا. لماذا؟ لأن كثيرا من الأحاديث هي من القسم الذي يسميه علماء الحديث صحيح لغيره حسن لغيره. أحد العلماء كالترمذي مثلا إذا قال في حديث ما حديث حسن، وهذا من الغرائب واللطائف التي لا يتنبه لها أكثر العلماء بل وكثير من المحدثين. إذا قال الترمذي في حديث حسن يعني إسناده ضعيف، أسمعتم بهذا؟ إذا قال في حديث ما حديث حسن يعني أن إسناده ضعيف.
لأنه لدرجة الصحة يعني.
لا.
حسن يعني.
هو إذا قال، أنا بقول إذا قال في حديث ما حديث حسن يعني إسناده ضعيف. ما نقفز قفزة الغزلان بارك الله فيك. يعني ليس بصحيح. يعني أن إسناده غير حسن.
أيوة الإسناد.
مش ليس بصحيح. إذا قال الترمذي في حديث ما حديث حسن يعني هذا الحديث الذي حسنه الترمذي إسناده ضعيف. كيف هذا؟ هذا اصطلاح. على خلاف ما إذا قال في حديث آخر حديث حسن غريب، فإنما يعني حديث حسن إسناده. كلمة غريب حددت المراد من كل من قوله حسن. أما إذا عرى هذه الكلمة حسن عن لفظ غريب فهو يعني حسن متنه ضعيف إسناده. من أين جاء هذا التحسين؟ من علمه أن لهذا المتن شواهد وطرق أخرى ارتقت به من الضعف الذي جاءه من هذا الإسناد. إذن من أجل ذلك قال علماء الحديث إذا وقف طالب العلم على حديث إسناده ضعيف فهل يجوز له أن يقول حديث ضعيف؟ قالوا لا يجوز، لأنه قد يكون له إسناد آخر، إما أن يكون هذا الإسناد الآخر حسنا لذاته أو صحيحا لذاته، أو على الأقل يجعل هذا الحديث الضعيف إسناده حسنا أو صحيحا لغيره. ولذلك فلا يستخل بالقول بأن هذا حديث ضعيف، وإنما يقول حديث إسناده ضعيف. ثم استثنوا فقالوا اللهم إلا رجل عالم متمكن في علم الحديث محيط ما شاء الله بطرق الحديث، ثم لم يجد لهذا الحديث إلا هذا الإسناد، فلمثله فقط أن يقول هذا حديث ضعيف. لصعوبة نعم تفضل ما في مقاطعة.
يعني إيه الفرق بين أن نقول إن هذا الحديث حسن وبين أن نقول إن هذا الحديث حسن صحيح؟ كما الترمذي هو اللي جاب كلمه حسن دي اظنها الترمذي هو الذي جاء بهذه الاصطلاحات.
نعم اصطلاح خاص بالترمذي.
نعم.
فاحنا حين نقول هذا الحديث
هذا حديث حسن نقول حسن لا لذاته ولا لغيره حديث حسن.
طيب.
وان نقول هذا حديث حسن صحيح.
صحيح.
نعم.
هل في فرق بين الاثنين؟
الأمر كما قلت بأن الترمذي جاء بهذا الاصطلاح، لكن قبل أن نذكر ما قال العلماء في هذا الاصطلاح يجب أن نذكر وذكرى تنفع المؤمنين التعبير الصحيح أن نقول إن هذا الاصطلاح أشاعه الترمذي وليس جاء به، لأنه مسبوق إليه ومسبوق إليه من إمامه البخاري صاحب الصحيح، فهو في كثير من كتبه غير الصحيح يقول في بعض الأحاديث حديث حسن صحيح، لكن الذي أشاعه إنما هو الإمام الترمذي. ما الذي يقصده؟ أنا أجيب جواب موجز هو رأيي، الله أعلم. الله أعلم لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الترمذي نفسه لم يعبر عن اصطلاحه هذا الذي حكاه وأشاعه. والأمر الثاني والأخير أن العلماء ما جاءوا بجواب كاف شاف يطمئن له النفس وينشرح له الصدر. منهم من قال حسن معناه، صحيح إسناده. منهم من قالوا حسن بنفس النتيجة لكن المعنى مختلف شوي، حسن حكما أي عمل به، وصحيح إسناده، بخلاف ما إذا قال حديث صحيح فهو يشير إلى أنه إسناده صحيح لكن لم يعمل به. منهم من قال حسن بالنظر إلى سند، لا له إسنادان، هذا الذي قال فيه حسن صحيح له إسنادان، فباعتبار أحدهما حسن وباعتبار الآخر صحيح، وعلى هذا بنوا قالوا فما قال فيه الترمذي في حديث حسن صحيح أقوى مما قال فيه صحيح، لأنه إذا قال صحيح فيعني أن إسناده صحيح، أما إذا قال حسن صحيح فيعني له إسنادان، أحدهما صحيح لكن زاد عليه إسناد آخر حسن، فهو أصح مما قال فيه صحيح، لأنه صحيح له سند وهذا له سند صحيح وآخر حسن فهو أقوى. لكن هذا انتقض أو انتقض بأن الترمذي في كثير من الأحيان يجمع بين ثلاث عبارات أو ثلاث ألفاظ فيقول حسن صحيح غريب، ومعنى غريب ليس له إلا إسناد واحد، فإذا هذا انتقض التأويل السابق الذكر. منهم من قال أخيرا حسن باعتبار نظر بعض الأئمة في أحد الرواة فلم يرفع حديثه إلى مرتبة الصحيح، وآخرون رفعوا حديثه إلى مرتبة الصحيح، فهو حسن بوجهة نظر بعض الأئمة وصحيح بالنسبة لوجهة نظر أئمة آخرين. وكل هذا وهذا وهذا الباحث لا يطمئن له، لأنه في كثير من الأحيان لا يجد الدليل الذي يجعله يطمئن إليه، وأحيانا كما رأيتم يجد الدليل مناقض له لهذا التأويل. هذا هو الجواب الذي يعني نعرفه بالنسبة لهذا السؤال. فغرضي كان من كلامي السابق أن علم الحديث يحتاج إلى جهود جبارة جداً، دأب
معرفة بهذا العلم ودأب
ودأب
طويلة حسن العلم.
أي أيوة هو هذا
بطن العلم
هو هذا.
فسيادتك حديث إنما الأعمال بالنيات.
هذا الحديث فيه رواية سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، كلمة على المنبر موجودة لهذا ابن وقاص علقمة بن وقاص هذا روى الحديث.
أيوة.
وعقام بن وقاص هل فيه رواية للحديث سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات؟
الحقيقة أن هذه رواية لا وجود بلا شك، ولكني لا أستحضر أنها صحيحة الإسناد بخلاف الحديث فهو صحيح بلا شك ولا ريب. ويكفي في صحته أنه أخرجه الشيخان وأن البخاري افتتح كتابه الصحيح بهذا الحديث. أما هذه الزيادة فتحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة، ونحن في الواقع يعني منهجي في تخريج الأحاديث ينطلق فيما في ظرفين. الظرف الأول أشعر بحاجة البحث في زيادة ما أو في حديث ما فأبحث عنه وأكتب الخلاصة إما في السجل الصحيح أو السجل الضعيف. والشيء الآخر أنني قد أسأل عنه ويترتب على الإجابة عليه فائدة علمية هامة، فحينئذ أنطلق وأبحث لأستطيع الجواب بعد البحث والاجتهاد. ولأول مرة يرد علي مثل هذا السؤال وأرجو أن أوفق للبحث عن هذه الجملة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. إحنا يعني ضيعنا منك الوقت ولكننا سعدنا
وفرت،
وأنا يعني أسعد أوقات حياتي أن ألتقي بعلماء الحديث.
الله يجيكم الخير.
بالذات لأنه ورد أن هؤلاء يكونون خلف الأنبياء يوم القيامة.
هذا على ذمة الراوي.
وما لأنهم ورثة.
ورث الأنبياء هذا صحيح. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء.
ورث عن العلماء.
أي نعم ورث.
على أن غيرهم من العلماء سيكونون في غمار الناس.
في عامة الناس.
إن كانوا أتقى. كان لهم أنوار أكثر.
بلا شك.
وإن لم يكونوا أتقى فهم كبقية الناس.
نسأل الله أن يجعلنا من العلماء وأهل الحديث من ورثة الرسول عليه السلام.
بالنسبة للحديث هذا اللي هو الشيخ يقول عنه على المنبر، هو يعني في شيء يعني هنا لفت انتباهي له.
أنا أقول لك إيش هو.
عرفته من قبل.
إذا ما دام عرفته تفضل.
ألا وهو أن الصحابة سمعوه ما نقله إلا عمر.
لهذا الاعتراض، الاعتراض لما قاله على المنبر لماذا كان الحديث غريبا؟ لأنه علقمة والتيمي محمد بن إبراهيم التيمي ثم جاء يحيى بن سعيد الثالث هو اللي أشاعه ونشره، هو صحيح من هذه الجهة، إنما كيف يكون قيل على المنبر وكيف لا يرويه من الصحابة إلا عمر؟
هذا الإشكال لا إشكال فيه، لأن الغرابة كالصحة والحسن والضعف هذه كلها أمور نسبية. فالذي يقول عن حديث ما هذا حديث ضعيف كما قلنا آنفا هذا بالنسبة لما وصل إليه، وقد يأتي آخر ويقول هذا حديث حسن. لماذا؟ لأنه وجد له شاهد. وقد يأتي ثالث فيقول هذا حديث صحيح. لماذا؟ لأنه وجد له شواهد. فكل صادق فيما يقول بالنسبة إليه، وأشدهم توفيقا من أصاب الحقيقة. وهنا جاء قوله عليه السلام المعروف لديكم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. كذلك حينما يقول قائلهم هذا حديث غريب فهو بالنسبة لوقوفه على هذا الإسناد، ثم من أجل ذلك لعلكم تذكرون معي أن علماء المصطلح قسموا الغرابة إلى قسمين.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
نسبية، يعني مقصود بالغرابة النسبية يعني هذا غريب بالنسبة لهذا الشيخ. بمعنى شيخ كالإمام الزهري مثلا له تلامذة كثر وثقات مشهورون بالرواية عنه، يأتي أحد هؤلاء الثقات فيروي حديثا عن الزهري وهو ثقة، ما في مجال للغبز والطعن في حفظه، ثقة حافظ، لكنه يتفرد عن تلامذة الزهري الآخرين برواية هذا الحديث